بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لشرح كتاب منار السبيل في شرح الدليل للشيخ إبراهيم بن محمد ضويان رحمه الله، يشرحه فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى، والذي ألقاه في مسجد بدر العتيبي بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الثالث.
في كتاب الطهارة
أحسن. في كتاب الطهارة باب أقسام المياه. الثالث: نجس يحرم استعماله إلا لضرورة،
إلا
لضرورة،
لضرورته ولا بلا ميل؟ ها؟
لا
واحدة. ها؟
لا واحدة.
أيوة. نعم.
الثالث: نجس يحرم استعماله إلا لضرورة، ولا يرفع الحدث، ولا يزيل الخبث.
نعم.
وهو ما وقعت فيه نجاسة وهو قليل، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسأل عن الماء يكون في الفلاة،
وهو يسأل
عن الماء يكون في الفلاة من الأرض وما يذوبه من السباع والدواب، فقال: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. رواه الخمسة. وفي لفظ ابن ماجه وأحمد: لم ينجسه شيء، يدل على أن ما لم يبلغهما ينجس. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ولع الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات، متفق عليه، يدل على نجاسة من غير تغير.
نعم.
ولأن الماء اليسير يمكن حفظه في الأوعية فلم يعف عنه، قاله في الكافي.
نعم.
وحمل حديث بئر بضاعة على الكثير جمعا بين الكل، قاله في المنتقى.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو القسم الثالث من أقسام المياه، وهو النجس. والنجس هو ما تغير بنجاسة قليلا كان أو كثيرا. ولذلك قال: هو ما وقعت فيه نجاسة وهو قليل، يعني لأنها تغيره. يقول رحمه الله الشارح الماتن قال: الثالث نجس. نحن نقول إن النجس هو ما تغير بنجاسة قليلا كان أو كثيرا، ما تغير بنجاسة فهو نجس، فإن نجاسة عليه قطرت لأحد الأوصاف منه غيرت أخرج عن ذا الوصف بالتغيير حكما على القليل والكثير. يقول الناظم: فالنجس هو ما تغير بنجاسة قليلا كان هذا الماء أو كثيرا، ما دام حصل التغير فإنه ينجس، يكون نجسا. والزيادة التي روي فيها في الحديث إلا ما غير هذه ضعيفة، لكن الإجماع قام على معناها. وهو صحيح، والإجماع أحد هذه الأدلة. أدلة الشرع الشريف أربعة: محكم آي، سنة متبعة، والثالث الإجماع حيث ينجلي، والرابع القياس، واخصص الجلي، لا رأي في الدين ولا استحسانا، فالله قد أكمله بيانا. فالإجماع إذا قام إجماعا صحيحا فإنه أحد الأدلة التي اتفق عليها. ثم تعلمون الأدلة على قسمين كما هو في الأصول، متفق عليها ومختلف فيها. الأدلة المتفق عليها الكتاب والسنة والإجماع والقياس في الجملة، كما يقول علماء الأصول في الجملة، وخصوصا القياس الجلي هو أقواها. فالشاهد هذه الزيادة، زيادة إلا ما غير، ضعيفة الإسناد عند ابن ماجه وغيره في المغيرة بن صقلاب وهو منكر الحديث، لكن الإجماع قد قام على صحة معناها. فإذا الماء النجس ما تغير بنجاسة قليلا كان أو كثيرا، وإذا كان نجسا يحرم حينئذ استعماله إلا لضرورته. إلا لضرورة، والضرورات لها أحكام. فمثلا لو لقيت شيئا من هذا الماء لا تجد سواه، ومعك من البر ما لا تجد ما تعجنه به إلا هذا الماء، أو تهلك، ما لا تجد ما تشربه إلا هذا الماء أو تهلك، شربت منه ضرورة وعجنت به لتأكل لتحفظ حياتك ضرورة، وهذا الماء لا يرفع الحدث، لأننا نقول إن الذي يرفع الحدث هو الطاهر في نفسه، وهذا نجس، والنجس لا يطهر غيره، لأن النجاسة فيه هو بنفسه نجس، ولا يزيل الخبث، وخصه الماتن هنا بقوله ما وقعت فيه نجاسة وهو قليل، ذكر القليل لأن النجاسة تغيره قطعا، فقوله وهو قليل هذا القيد المراد به أن النجاسة تغير القليل قطعا لكونه قليل. لأنه قال ما وقعت فيه نجاسة وهو قليل، لكن لو قال ما غير بنجاسة انطبق على القليل والكثير، فهذا الفرق. لو قال ما تغير بنجاسة لشمل القليل والكثير كما ذكرنا لكم في أول الكلام في النظم. نعم، الأصل في الماء كونه طهورا، وفي الكتاب جاء ذا مسطورا من بئر أو بحر وثلج أو برد أو غيرها كل به النص ورد، فإن نجاسة عليه قطرت لأحد الأوصاف منه غيرت أخرج عن ذا الوصف بالتغيير حكما على القليل والكثير. نعم، فإذا كان كما قلت لكم تغيير فهذا يشمل القليل والكثير، أما هنا ما ذكر المصنف التغيير، وإنما قال نجس يحرم استعماله إلا لضرورة ولا يرفع الحدث، هذا حكمه، ولا يزيل الخبث، وهو فسره بقوله ما وقعت فيه نجاسة وهو قليل، وذلك لأن القليل يتغير قطعا بالنجاسة لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن الماء يكون في الفلاة من الأرض وما ينوبه من السباع أو الدواب،
فقال صلى الله عليه وسلم: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخباث. رواه الخمسة. تقدم أن المراد بالخمسة في اصطلاح المصنف الشارح أصحاب السنن وأحمد، تبعا لصاحب المنتقى أصحاب السنن وأحمد، هذا مراده بالخمسة. لأن الاصطلاح العام عند المحدثين الخمسة من عدا البخاري، ولا لا؟ الستة أصحاب الأمهات، فإذا قلت الخمسة أخرجت البخاري. نعم. فالشاهد قال رواه الخمسة. فقوله صلى الله عليه وسلم: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، وفي لفظ آخر لم ينجسه شيء. والقلتان تثنية مثنى، مثنى قلة، والقلة في أصل اللغة اسم لكل ما ارتفع وعلى، والمراد به هنا الجرة الكبيرة العظيمة من قلال هجر، فقوله عليه الصلاة والسلام: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث أو لم ينجسه شيء، دال على أن، دال بمنطوقه على أن الماء الكثير هو ما بلغ هذا المبلغ، وعلى أن ما دون ذلك ينجس بدلالة المفهوم. إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث أو لم ينجسه شيء، المصنف يقول يدل على أن ما لم يبلغهما ينجس، يعني بدلالة إيش؟ المفهوم، مفهوم المخالفة، دلالة المنطوق إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث يعني طائر، دلالة مفهوم المخالفة إذا كان دون القلتين فإنه ينجس. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم حد الماء الكثير قلتين، أدنى حد للكثير قلتين. فما كان دون ذلك ووقعت فيه نجاسة فإنه ينجس، فإنه ينجس بدلالة هذا الحديث. وأردفه أيضا بما يؤيد نجاسة القليل أيضا، وهو حديث ولوغ الكلب: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات، متفق على صحته. فهذا دليل على نجاسة هذا الماء مع أنه إيش؟ لم يتغير، يعني مجرد ولوغ الكلب فيه ما تغير طعمه ولا لونه ولا ريحه. نعم. فهذا الأمر منه صلى الله عليه وسلم يدل على أن هذا الماء قد تنجس، يدل على أن هذا الماء في الإناء قد تنجس لأنه قليل. ولأن هذا الماء القليل يمكن المحافظة عليه بحفظه في الأوعية كالجرار والقرب، وغيرها من المواعين، فدل ذلك على أنه لا يعفى عن مثل هذا في الماء القليل، ويعفى عنه في الماء الكثير، فهذا الحديث والذي قبله دال على أن الماء القليل ينجس بوقوع النجاسة فيه، مجرد الوقوع ينجس ولو لم يتغير لأنه قليل. وأما حديث بئر بضاعة فالعلماء حملوه على الماء الكثير، الماء طهور لا ينجسه شيء، تقدم معنا، فهذا محمول على الكثير، فالكثير وقوع شيء من النجاسة فيه يعفى عنه إلا إذا حصل بها التغير كما قلنا، وسيأتينا في كلام المصنف. نعم.
قال: أو كان كثيرا وتغير بها أحد أوصافه.
فإذا أنه يجمع بين الأدلة على هذا النحو، الماء طهور لا ينجسه شيء محمول على الكثرة، قوله صلى الله عليه وسلم: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، هذا أيضا محمول على الكثرة بدلالة المنطوق، ودلالة مفهومه تدل على أنه إن كان دون القلتين فإنه يحمل الخبث يعني ينجس، هذا دلالة المفهوم، ودلالة المفهوم صحيحة من الدلالات الصحيحة المعتبرة في الأصول، ويؤيده على هذا المعنى كما قلنا: فليغسله 7 مرات إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، ما قال إذا تغير، صح ولا لا؟ وإنما قال إذا ولغ الكلب، فبمجرد الولوغ أمرنا بغسله لأنه وقعت فيه نجاسة، والغسل من نجاسة الكلاب 7 وأولاهن بالتراب ومائع رقه إلى آخره، فالشاهد هذا الماء تنجس، فيجمع بين الأدلة أن هذه النصوص محمولة على القليل، فما كان قليلا يتنجس وما كان كثيرا فإنه لا يتنجس إلا بالتغير الذي سيأتي معنا. نعم.
أو كان كثيرا وتغير بها أحد أوصافه.
نعم.
قال في الكافي:
أو كان كثيرا يعني ما وقعت فيه نجاسة وهو قليل ينجس مطلقا لهذه النصوص، أما إن كان كثيرا فلا بد من اشتراط تغير أحد أوصافه، وأوصافه هي اللون أو الريح أو الطعم. نعم.
قال في الكافي: بغير خلاف.
نعم.
وقال في الشرح: حكاه ابن المنذر إجماعا.
نعم.
فإن زال تغيره بنفسه أو بإضافة طهور إليه.
قال في الشرح: أو كان كثيرا، أعد مرة أخرى.
أو كان كثيرا وتغير بها أحد أوصافه. قال في الكافي: بغير خلاف.
نعم.
وقال في الشرح: حكاه ابن المنذر إجماعا.
نعم، كما قلنا لكم الإجماع قام على صحة معناها، على معنى هذه الزيادة. نعم، اللون أو الريح أو الطعم، فإذا كان كثيرا لا ينجس إلا إذا تغير واحد من هذه الأوصاف، بأن تنتر ريحته من هذه النجاسة، أو يتغير طعمه منها، أو يتغير لونه بها، فهذا بالإجماع. نعم.
فإن زال تغيره بنفسه أو بإضافة طهور إليه أو بنزح منه ويبقى بعده كثير طهور.
نعم. هذا نعم.
أي عاد إلى طهوريته.
هذا الآن شرع من أو شروع من المؤلف رحمه الله في بيان الطرائق التي يطهر بها هذا الماء الذي تغير أحد أوصافه، ذكر أول شيء أن يزول التغير بنفسه، يعني تزول هذه النجاسة بسبب الشمس مثلا، يكون الماء مكشوف فترتفع منه هذه النجاسة ف فيزول منه اللون أو تزول منه الرائحة أو يزول منه الطعم، فهذا من غير معالجة. فإذا كان كذلك عادت إليه الطهورية. هذه الطريقة الأولى. الطريقة الثانية أو الصورة الثانية بإضافة طهور إليه، يعني بالمكاثرة، سميها العلماء سميها الفقهاء بالمكاثرة، يعني يكون عندك ماء يبلغ قلتين، تغير أحد أوصافه فأضيف إليه طهور، ماء طهور، حتى زالت هذه النجاسة بسبب الكثرة، فحينئذ يطهر يعود إلى طهوريته. يعني لو كان عندك ماء يبلغ قلتين في بركة، فرأيت شيئا من نجاسة فيه غيرت أحد أوصافه، نعم، ثم فتحت البئر الارتوازية على هذا الموقع فصببت فيه ما يقارب 20 قلة على الماء الأول، زالت به الرائحة أو زال به اللون أو الطعم، فإذا كان كذلك فأنت حينئذ إنما كاثرته بماء طهور، فعاد بسبب ذلك إلى طهوريته، عاد بسبب ذلك إلى طهوريته، لأنه زال هذا المغير له، إما اللون وإما الطعم وإما الريح، فشممته لم تجد شيئا إذا كان الريح، أو نظرت وإذا اللون قد ذهب لا وجود له وكان قد تغير بتغير لونه أو بتغير طعمه، لما صلحت البئر وفتحتها على هذه البركة أو هذه البحيرة عندك في المزرعة فكاثرتها 20 قلة من قلال هجر أو أكثر من ذلك، فزال الطعم بهذا الماء الطهور الذي صببته عليه، وهو ما يعرف عند الفقهاء بالمكاثرة، فإنه حينئذ يعود إلى طهوريته. الثالثة النزح، لو كان ماء بئر، لو كان ماء بئر تغير لونه أو طعمه أو ريحه، فجئنا برجل نزاح ينزح هذا الماء أو أكثر، فنزح هذا الماء الذي تغير، ونحن نعلم أن البئر كلما نزحت كلما نبع الماء من أسفلها، نعم، فحينما أنت تنزح الأعلى ينبع من الأسفل بعده ماء آخر، فإذا حصل هذا النزح ونبع بعده ماء كثير وبقي بعده ماء كثير طهر بسبب النزح للأول وبقاء الكثير الذي بعده، فيعود طهورا، وأسفل النعل وخف يمسح بالترب والآبار حيث تنزح، يقول الناظم، وأسفل النعل وخف يمسح بالأرض والآبار حيث تنزح، يعني إذا نزحنا البئر وبقي بعد ذلك ماء كثير فإنه يكون طهورا، ولا عبرة بأنه قد تغير أحد أوصاف الماء السابق، لأن هذا قد نزحناه وبقي بعده كثير فعاد إلى طهوريته، فهذه صورة ثالثة من صور تطهير الماء الذي وقعت فيه نجاسة. إذن كم صور؟ ثلاث. الأولى أن يتغير بنفسه تزول هذه الصفة التي تغير بها عنه تلقائيا بنفسها، الريح أو اللون أو الطعم بسبب الشمس مثلا زال. الثانية المكاثرة. الثالثة النزح فيما لو كان هذا الماء في بئر ونشرب منها لأنه عاد إلى طهوريته. نعم 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 نعم، إذا كانت النجاسة موجودة تخرج. لكن الآن إذا تغير الكلام كله يقول إذا تغير أحد أوصافه، كان عندنا ريحة هذا الماء أو لون هذا الماء أو طعم هذا الماء فنزحناه، فإن زال تغيره بنفسه أو بإضافة طهور إليه أو بنزح منه، يعني من الماء الذي هو كثير وحصل التغير له بواحد من هذه الأسباب الثلاثة. نعم.
والكثير قلتان تقريبا واليسير ما دونهما، وإنما خصت القلتان بقلال هجر لوروده في بعض ألفاظ الحديث ولأنها كانت مشهورة الصفة معلومة المقدار. قال ابن جريج: رأيت قلال هجر فرأيت الكلة تسع قربتين وشيئا.
نعم.
والاحتياط أن يجعل الشيء نصفا.
نعم.
فكانت القلتان خمس قرب تقريبا.
خمس قرب تقريبا. نعم.
والكربة 100 رطل بالعراقي.
نعم.
والرطل العراقي 90 مثقالا.
نعم.
وهما 500 رطل بالعراقي و80 رطلا
يقال رطل ويقال رطل. صح كله. نعم.
و80 رطلا ونصف سبع
بالقدس، يعني بلاد بالمقدس، بيت المقدس. أيه؟
وهما 500 رطل بالعراقي،
لأن المؤلف من بيت المقدس طول كرم. نعم. وهي في بلاد فلسطين ولا لا؟ أيه؟ ناحية نعم إلى جهة نابلس. ها نعم.
و80 رطلا وسبعان ونصف
وسبعان ونصف سبع بالقدسي وسبعان نعم. هذا الكلام من المصنف رحمه الله تعالى يبين فيه الآن حد الماء الكثير والقليل، حد الماء الكثير والقليل. فيقول رحمه الله: الكثير قلتان من قلال هجر. هجر بلدة قريبة كانت من المدينة قديما، ليست بلاد هجر في المنطقة الشرقية، لا، وإنما هي هجر بلدة قريبة من المدينة كانت تصنع فيها القلال. فالقلتان من قلال هجر إذا كان مقدار الماء يبلغ هذا فهو كثير، وإذا كان دون القلتين فهو قليل. وجعلت القلتان مقدارا في التحديد لأنها قد وردت في الحديث أولا لأنها قد وردت في الحديث في بعض طرقه، ما هو سبق معنا إذا بلغ الماء قلتين أو إذا كان الماء قلتين لم يحمل، فجعلت حدا للكثير لأنها قد وردت في الحديث. وثانيا لأنها معلومة المقدار، وثالثا لأنها مشهورة الصفة، فالتحديد بها يكون منضبطا بناء على هذه الثلاثة: الأول ذكرت في الحديث، الثاني معلومة المقدار عند الصحابة رضي الله عنهم وعند أتباعهم في زمانهم وتناقلها الناس خلفا عن سلف جيلا بعد جيل، فهي معلومة المقدار. ثم إنها مشهورة الصفة، وإذا كان كذلك فإن التقدير بها ينضبط، التقدير بها ينضبط. وقد ذكر ابن جريج رحمه الله كما ذكر المصنف أو الشارح، ذكر ابن جريج رحمه الله أنه رأى قلال هجر وحدد مقدارها فقال: رأيت القلة، فرأيت القلة تسع قربتين وشيئا، تسع قربتين وشيئا. القلة هي الجرة العظيمة الكبيرة. يقول: رأيتها ورأيتها تسع قربتين من القرب وشيئا. الشيء هنا لم يسمه، نعم، ما قدره لنا، فنحن نأخذ بالأحوط أن الشيء الاحتياط أن نجعله النصف، نأخذ هنا بالأحوط فنجعل الشيء أقل أعلى التحديد النصف، قد يكون ربعا قد يكون ثلثا، فنحن نقطع هذا بماذا؟ بأن نقدره نصفا، لأنه ما زاد على الشيء على النصف ما يكون شيئا، يقال نصف، يقال ثلاثة أرباع، نعم، أو نصف وقليل أو نصف وشيئا، فنحن أعلى ما نجعله شيئا ينتهي إليه لفظ شيئا نصف، فنكون حينئذ قد أصبنا بيقين كلام ابن جريج. فالقربتان معروفتان والشيء نحتاط فنجعله نصفا. فإذا قلنا إن القلة قربتين، إن القلة قربتان ونصفا، فالقلتان كم؟ خمس قرب، فالقلتان خمس قربين. هذا كله إلى الآن لا يعرف عند الناس اليوم، كما يقول الأخ عبد الصمد. طيب، القربة ما مقدارها؟ القربة قدروها بمئة رطل عراقي أو رطل عراقي، والرطل العراقي تسعون مثقالا. طيب، بالأوزان المعاصرة فيه كتب الآن نزلت في المقاييس والموازين والمكاييل معاصرة تحول هذا، يقولون الرطل العراقي يساوي 382 جرام، يعني أقل من نصف كيلو. الرطل العراقي على هذا التحديد، الرطل العراقي يا أخ عبد الصمد يعادل 382 جراما ونصف الجرام، هكذا وزنه. فإذا كان القربة 100 رطل بالعراقي، والرطل هو هذا 382.5 جرام، فمجموع القلتين كم يصير؟ 191 كيلو ونصف. مجموع القلتين، القلتين إذا قلنا إن القلة قربتين، إن القلة قربتان ونصفا، والقربة 100 رطل بالعراقي، والرطل 90 مثقالة، وحولنا الرطل إلى الجرام 382، اضرب هذا في هذا العدد يطلع لك 191.5 كيلو. والكيلو عندنا كم جرام؟ 1000 جرام، أليس كذلك؟ فحينئذ يطلع لك 191.5 كيلو. يعني لو قلت 192 كيلو، هذا مجموع القلتين، مجموع 5 قرب، 5 قرب التي هي تعادل قلتين، يكون مجموعها 192 كيلو تقريبا. نعم، لا أقل، أظنه اللتر أظنه أقل من الكيلو قليلا، لا أدري، أنا ما اعتبرت اللتر، لكن أنا أظنه أتوقعه أقل، والعلم عند الله، يحتاج إلى وزن. نعم نعم، ها؟ نفس الكيلو. على كل حال، على كل حال، وهو بالأصواع النبوية، بالصاع النبوي 93 صاعا أربعة وتسعون صاعا تقريبا. فإذا كان كذلك فهذا الماء هو الكثير، ولذلك قال وهما 500، يعني القربتان 500 رطل بالعراقي. اضرب 500 رطل بالعراقي في قيمة الرطل العراقي الواحد، يطلع لك بالجرام، يطلع لك هذا العدد. واضح يا أولاد؟ نعم، 500 رطل بالعراقي. إذا قلنا لك الرطل العراقي يقدر بكذا على حسب المكاييل الآن، الكتب التي قربت الأوزان والمكاييل القديمة وحولتها بالمكاييل الحالية، فإذا كان الرطل العراقي 380.5، نعم تقريبا، وهي القربتان 500 رطل عراقي و80 رطلا وسبعة وخمسمائة رطل بالعراقي، نعم، إذا ضربت هذا في قيمة الرطل أو في كمية الرطل بالجرام، فإنه يتحول لك 192 كيلو تقريبا. فهذا إذا بلغ الماء هذا الحجم أو هذا الكم، ما يقارب 192 كيلو، فهو إيش؟ فهو كثير. 192 كيلو تعادل قلتين من قلال هجر، وهي قربتين ونصف، وهي قربتين ونصف. فحينئذ يكون هذا هو الكثير، يكون هذا هو الماء الكثير الذي يقال فيه بما تقدم من كلام المصنف رحمه الله تعالى. نعم، سيأتي. نعم،
ومساحتهما أي القلتان ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا.
نعم، ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا، يعني في الأرض عمق ذراع وربع الذراع، وعرض مثله يعني مربع، وعمق مثله، وعمق مثله. فإذا صب فيه هذا الماء اتسع له عمقا طولا عرضا، ذراع وربع طولا وذراع وربع عرضا، فالأرض مربعة أو الإناء هذا مربع، لو جئت كما يقولون بلغة العصر بتانكي الآن، خزان من الصفيح أو خزان من البلاستيك المقوى الذي نأخذ معنا للبر في الرحلات، نعم، فأخذته معك ذراع وربع في ذراع وربع مربع، طول عرض سواء، أضلاعه متساوية، عمقه أيضا ذراع وربع صفيحة من هذا التانكي أو من هذا الخزان أو من هذا البلاستيك، قل ما شئت، عرضه ذراع وربع في طول ذراع وربع في عمق ذراع وربع. فإذا ملأته بهذا المقدار من الماء كان كافيا لأن يتسع له، يتسع للقلتين اللتين هما قربتان ونصفا أو قربتان وشيئا، وجعلناه حينئذ نصفا احتياطا. نعم، فإذا كان كذلك فهذا هو الماء الطهور الكثير. نعم.
فإذا كان الماء الطهور كثيرا ولم يتغير بالنجاسة فهو طهور ولو مع بقائها فيه.
نعم.
لحديث بئر بضاعة السابق رواه أحمد وغيره.
ونحن قلنا لكم حمل حديث بئر بضاعة مع أنهم قالوا يا رسول الله أنا توضأ من بئر بضاعة وهي يلقى فيها إيش؟ نعم، والنتن، فقال صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، وهنا قال الماء طهور لا ينجسه شيء، فنحن نقول إن هذا محمول عليه، هذا محمول عليه، إذا لم يتغير بالنجاسة ولو وجدت فيه فهذا دال على ما؟ على الكثرة. أما إذا تغير فلو كان كثيرا وتغير كما تقدم فإنه يكون إيش؟ يكون نجسا، يكون نجسا، إذا تغير يكون نجسا. نعم، فإن نجاسة عليه قطرت، والمصنف يقول أو كان كثيرا وتغير بها، يعني بالنجاسة أحد أوصافه، وهنا يقول إذا كان كثيرا ولم يتغير بالنجاسة. نعم، هذا هو. نعم.
وإن شك في كثرته فهو نجس.
نعم.
وإن
قوله وإن شك في كثرته يعني لم يتيقن هل هو بلغ القلتين فصاعدا أو لم يبلغهما، إذا شك، هذه صورة، إذا شك الإنسان في هذا الماء الذي رآه كثيرا، شك في كثرته، أنا أراه كثير لكن هل يبلغ قلتين أو لا يبلغهما، فهو نجس، فهو نجس. لما؟ لأن الشك هنا لا يبنى عليه حكم فيقال بالطهارة، لا يبنى عليه حكم فيقال بالطهارة. لأننا نحن عندنا يقين وعندنا ظن راجح وعندنا شك، أليس كذلك؟ فهذا لا هو يقين ولا هو ظن راجح، بقي إيش؟ بقي الشك، والشك لا يبنى عليه حكم ينتقل به عن الأصل، والأصل هنا عندنا وقوع النجاسة فيه، الأصل عندنا هنا فيه وقوع النجاسة، وشككنا فيه هل هو كثير بلغ القلتين أو لم يبلغه أو لم يبلغهما، فلما شككنا لم ننتقل عن الأصل وهو إيش؟ القلة، فحينئذ حكمه النجاسة، فنبقى على هذا الأصل، فنبقى على هذا الأصل. وإن شك في كثرته فهو نجس، يعني يكون حينئذ الأصل أنه قليل، والقليل هو الذي وقعت فيه نجاسة فإنها تنجسه، ولا لا؟ نعم نعم، ما سبق معنا الأحاديث؟ نعم.
وإن اشتبه ما تجوز به الطهارة بما لا تجوز به الطهارة لم يتحرى ويتيمم بلا إراقة.
نعم، هذه مسألة أخرى. وإن اشتبه ما تجوز به الطهارة، يعني هذا الماء الطهور بما لا تجوز به الطهارة بالماء النجس، كان عندنا هذا الماء في إناء طاهر طهور، وهذا الماء في إناء شبيه به كان طهورا ثم تنجس، والإناءان مشتبهان. وأنا أعلم هذا أنه هو الذي أصابته النجاسة، وهذا لم يصب بالنجاسة. خرجت وعدت نسيت أي الإناءين الذي عرفت أنه وقعت فيه النجاسة، واضح؟ فاشتبه علي الحال، أهو هذا الإناء أو هو هذا الإناء؟ اللون واحد والمقدار واحد، نعم، والنوع واحد، يعني كلها مشتبهة تماما، لكن كنت أميز حينما وقعت النجاسة بهذا لأنه وقعت أنا عنده، فعرفت هذا أنه هو النجس وهذا هو الطهور. ثم خرجت ورجعت لأتطهر منه فنسيت أي الإناءين هو الذي وقعت فيه النجاسة، نعم. فحينئذ إذا شككت فيما تجوز به الطهارة، الماء الطهور مع ما لا تجوز به الطهارة وهو الذي وقعت فيه النجاسة، يقول المصنف رحمه الله لم يتحرى، يعني ما عنده مرجح، لم يتحرى، ماذا يعمل؟ يعدل عنهما جميعا إلى التيمم، يعدل عنهما جميعا إلى التيمم. لما؟ لأنه في حكم عادم الماء، في حكم عادم الماء، هذا لا يجد ماء يتيمم، وهذا يجد ماء اشتبه عليه طهوره بنجسه ولم يتبين، فهذا ما يقال له تحرى، وإنما يقال اعدل عنه إلى التيمم. نعم، لماذا؟ لأن هذا الذي لا يجوز التطهر به قد اشتبه بما يجوز التطهر به، ولا دليل عندنا على التفريق بينهما، فاشتبه المباح بالمحظور، اشتبه المباح وهو الطهور بالمحظور وهو النجس، فيتركان جميعا، فيتركان جميعا لأنه لا مرجح. ولأنه ولله الحمد لا ضرورة، ما عندنا ضرورة، قد جعل الله جل وعلا لك البدل وهو التيمم. نعم،
لأنه اشتبه المباح بالمحظور فيما لا تبيحه الضرورة،
ولم يتعين واحد منهما، اشتبه هذا بهذا، ما استطعت تعيين واحدا منهما، تعيين واحد منهما. نعم،
لأنه اشتبه المباح بالمحظور فيما لا تبيحه الضرورة فلم يجد التحري.
نعم،
كما لو كان النجس بولا أو كثر عدد النجس.
نعم، كما لو كان النجس بولا، كما لو كان النجس بولا أو كان النجس عدده كثير، فهنا يتغير الماء به، إذا جاء هذا النجس وقع في هذا الماء فإنه يغيره، فإنه ينجسه ولا يجوز التوضؤ به ولا التطهر به. نعم،
أو اشتبهت أخته بأجنبيات قاله في الكافي.
نعم، إذا كانت أخته اشتبهت عليه بأجنبيات تحرز، يعني إذا كان لإنسان أخت وتركها وسافر وجاء قد تغيرت عليه، فاشتبهت هذه الأخت بالأجنبيات، اشتبهت هذه الأخت بالأجنبيات، فإنه لا يمكن أن يجعلها أو يجعل واحدة منهن لا يمكن أن يجعل واحدة منهن من محرما له من محارمه، وهو إلى الآن نسي صورتها، تغيرت عليه صورتها، فلا تكون واحدة منهن أختا له، ولا يكون محرما على واحدة منهن، حتى يأتي ما يدل على أن هذه أخته. كذلك لا يجوز له أن ينكح واحدة منهن، لأنه قد يقع على أخته، نعم، حتى يأتي ما يدل على أن هذه بعينها أخته، فحينئذ تميزت، وإلا ترك الزواج منهن جميعا. لما؟ حتى لا يقع فيما لا يقع في وطئ من حرم الله جل وعلا عليه. نعم.
ويلزم من علم بنجاسة شيء إعلام من أراد أن يستعمله، لحديث الدين النصيحة.
نعم، وهذا آخر ما ختم به الماتن رحمه الله، يقول يلزم من علم بنجاسة شيء إعلام من أراد أن يستعمله، سواء كان ماء أو كان ثوبا أو كان بقعة كان حصيرا أو نحو ذلك، لأن هذا من النصيحة. فلو جاء ليتوضأ من هذا قال لا توضأ منه، لأني قد رأيت قبل قليل طفلا بال فيه، فحينئذ يجب له النصيحة. وهكذا لو أراد أن يصلي قال لا تصلي هنا، هذا المكان قد بال فيه طفل أو صبي ولما يغسل، لا تصلي هنا، أو ثوبا أراد أن يتزر به فقال له لا تلبسه لأنه قد تنجس قبل قليل، رأيت أنه أصيب بنجاسة، أو لا تشتري هذا الثوب فإنه نجس قد أصيب بنجاسة، انفتحت على هذا المتجر المجاري فأصابت هذا النوع من الثياب فلا تشتري هذا كذلك. وهكذا لو رأى إنسانا أراد أن يشرب من ماء قد ولغ فيه الكلب، أو يتوضأ من ماء قد ولغ فيه الكلب، أخبره. لما؟ لعموم حديث الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، وهذا من عامة المسلمين، فيجب له النصيحة عليك حتى لا يقع في شيء نجس فيستعمله، إما غسلا به أو اغتسالا به أو توضؤا به أو صلاة عليه أو لبسا له أو استعمالا له كإناء نجس ونحو ذلك، لأن هذا من النصيحة الواجبة لأخيك عليك. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه
والمسجلة. والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.net. وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لشرح كتاب منار السبيل في شرح الدليل للشيخ إبراهيم بن محمد ضويان رحمه الله، يشرحه فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى، والذي ألقاه في مسجد بدر العتيبي بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الثالث.
قال المصنف رحمه الله تعالى تحت كتاب الطهارة: المياه
في كتاب الطهارة.
في كتاب الطهارة.
نعم.
باب أقسام المياه. الثالث: نجس يحرم استعماله إلا لضرورة.
إلا
لضرورة.
لضرورة. ولا بلا ميل؟ ها؟
لا
واحدة. ها؟ أيوة. نعم.
الثالث: نجس يحرم استعماله إلا لضرورة ولا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث.
نعم.
وهو ما وقعت فيه نجاسة وهو قليل، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسأل عن الماء يكون في الفلاة. وهو يسأل عن الماء يكون في الفلاة من الأرض وما يذوبه من السباع والدواب، فقال: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. رواه الخمسة. وفي لفظ ابن ماجه وأحمد: لم ينجسه شيء، يدل على أن ما لم يبلغهما ينجس. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ولع الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات، متفق عليه، يدل على نجاسة من غير
تغير. نعم.
ولأن الماء اليسير يمكن حفظه في الأوعية فلم يعف عنه، قاله في الكافي.
نعم.
وحمل حديث بئر بضاعة على الكثير جمعا بين الكل، قاله في المنتقى.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو القسم الثالث من أقسام المياه، وهو النجس. والنجس هو ما تغير بنجاسة قليلا كان أو كثيرا. ولذلك قال: هو ما وقعت فيه نجاسة وهو قليل، يعني لأنها تغيره. يقول رحمه الله الشارح الماتن قال: الثالث نجس. نحن نقول إن النجس هو ما تغير بنجاسة قليلا كان أو كثيرا، ما تغير بنجاسة فهو نجس، فإن نجاسة عليه قطرت لأحد الأوصاف منه غيرت أخرج عن ذا الوصف بالتغيير حكما على القليل والكثير. يقول الناظم: فالنجس هو ما تغير بنجاسة قليلا كان هذا الماء أو كثيرا، ما دام حصل التغير فإنه ينجس، يكون نجسا. والزيادة التي روي فيها في الحديث إلا ما غير هذه ضعيفة، لكن الإجماع قام على معناها. وهو صحيح، والإجماع أحد هذه الأدلة. أدلة الشرع الشريف أربعة: محكم آي سنة متبعة، والثالث الإجماع حيث ينجلي، والرابع القياس واخصص الجلي، لا رأي في الدين ولا استحسانا، فالله قد أكمله بيانا. فالإجماع إذا قام إجماعا صحيحا فإنه أحد الأدلة التي اتفق عليها. ثم تعلمون الأدلة على قسمين كما هو في الأصول: متفق عليها ومختلف فيها. الأدلة المتفق عليها الكتاب والسنة والإجماع والقياس في الجملة، كما يقول علماء الأصول في الجملة، وخصوصا القياس الجلي وهو أقواها. فالشاهد
هذه الزيادة زيادة إلا ما غير ضعيفة الإسناد، عند ابن ماجه وغيره في المغيرة بن صقلاب ومنكر الحديث، لكن الإجماع قد قام على صحة معناها. فإذا الماء النجس ما تغير بنجاسة قليلا كان أو كثيرا، وإذا كان نجسا يحرم حينئذ استعماله إلا لضرورته. إلا لضرورة، فالضرورات لها أحكام، فمثلا لو لقيت شيئا من هذا الماء لا تجد سواه، ومعك من البر ما لا تجد ما تعجنه به إلا هذا الماء، أو تهلك، ما لا تجد ما تشربه إلا هذا الماء أو تهلك، شربت منه ضرورة وعجنت به لتأكل لتحفظ حياتك ضرورة، وهذا الماء لا يرفع الحدث، لأننا نقول إن الذي يرفع الحدث هو الطاهر في نفسه، وهذا نجس، والنجس لا يطهر غيره، لأن النجاسة فيه هو بنفسه نجس، ولا يزيل الخبث، وخصه الماتن هنا بقوله ما وقعت فيه نجاسة وهو قليل، ذكر القليل لأن النجاسة تغيره قطعا، فقوله وهو قليل هذا القيد المراد به أن النجاسة تغير القليل قطعا لكونه قليل، لأنه قال ما وقعت فيه نجاسة وهو قليل، لكن لو قال ما غير بنجاسة انطبق على القليل والكثير، فهذا الفرق، لو قال ما تغير بنجاسة لشمل القليل والكثير كما ذكرنا لكم في أول الكلام في النظم. نعم، الأصل في الماء كونه طهورا، وفي الكتاب جاء ذا مسطورا من بئر أو بحر وثلج أو برد أو غيرها كل به النص ورد، فإن نجاسة عليه قطرت لأحد الأوصاف منه غيرت أخرج عند الوصف بالتغيير حكما على القليل والكثير. نعم، فإذا كان كما قلت لكم تغيير فهذا يشمل القليل والكثير، أما هنا ما ذكر المصنف التغيير، وإنما قال نجس يحرم استعماله إلا لضرورة ولا يرفع الحدث، هذا حكمه، ولا يزيل الخبث، وهو فسره بقوله ما وقعت فيه نجاسة وهو قليل، وذلك لأن القليل يتغير قطعا بالنجاسة لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن الماء يكون في الفلاة من الأرض وما ينوبه من السباع أو الدواب، فقال صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخباث. رواه الخمسة. تقدم أن المراد بالخمسة في اصطلاح المصنف الشارح أصحاب السنن وأحمد تبعا لصاحب المنتقى، أصحاب السنن وأحمد هذا مراده بالخمسة. لأن الاصطلاح العام عند المحدثين الخمسة من عدا البخاري، ولا لا؟ الستة أصحاب الأمهات، فإذا قلت الخمسة أخرجت البخاري. نعم، فالشاهد قال رواه الخمسة،
فقوله صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، وفي لفظ آخر لم ينجسه شيء. والقلتان تثنية مثنى، مثنى قلة، والقلة في أصل اللغة اسم لكل ما ارتفع وعلى، والمراد به هنا الجرة الكبيرة العظيمة من قلال هجر. فقوله عليه الصلاة والسلام إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث أو لم ينجسه شيء دال على أن، دال بمنطوقه على أن الماء الكثير هو ما بلغ هذا المبلغ، وعلى أن ما دون ذلك ينجس بدلالة المفهوم. إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث أو لم ينجسه شيء، المصنف يقول يدل على أن ما لم يبلغه ما ينجس، يعني بدلالة إيش؟ المفهوم، مفهوم المخالفة، دلالة المنطوق إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث يعني طائر، دلالة مفهوم المخالفة إذا كان دون القلتين فإنه ينجس. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم حد الماء الكثير قلتين، أدنى حد للكثير قلتين. فما كان دون ذلك ووقعت فيه نجاسة فإنه ينجس، فإنه ينجس بدلالة هذا الحديث. وأردفه أيضا بما يؤيد نجاسة القليل أيضا، وهو حديث ولوغ الكلب، إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات، متفق على صحته. فهذا دليل على نجاسة هذا الماء مع أنه إيش؟ لم يتغير، يعني مجرد ولوغ الكلب فيه ما تغير طعمه ولا لونه ولا ريحه. نعم، فهذا الأمر منه صلى الله عليه وسلم يدل على أن هذا الماء قد تنجس، يدل على أن هذا الماء في الإناء قد تنجس لأنه قليل. ولأن هذا الماء القليل يمكن المحافظة عليه بحفظه في الأوعية كالجرار والقرب، وغيرها من المواعين، فدل ذلك على أنه لا يعفى عن مثل هذا في الماء القليل، ويعفى عنه في الماء الكثير. فهذا الحديث والذي قبله دال على أن الماء القليل ينجس بوقوع النجاسة فيه، بمجرد الوقوع ينجس ولو لم يتغير لأنه قليل. وأما حديث بئر بضاعة فالعلماء حملوه على الماء الكثير، الماء طهور لا ينجسه شيء تقدم معنا، فهذا محمول على الكثير، فالكثير وقوع شيء من النجاسة فيه يعفى عنه إلا إذا حصل بها التغير كما قلنا، وسيأتينا في كلام المصنف. نعم.
قال: أو كان كثيرا وتغير بها أحد أوصافه.
فإذا أنه يجمع بين الأدلة على هذا النحو: الماء طهور لا ينجسه شيء، محمول على الكثرة. قوله صلى الله عليه وسلم: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، هذا أيضا محمول على الكثرة بدلالة المنطوق، ودلالة مفهومه تدل على أنه إن كان دون القلتين فإنه يحمل الخبث يعني ينجس، هذا دلالة المفهوم، ودلالة المفهوم صحيحة من الدلالات الصحيحة المعتبرة في الأصول، ويؤيده على هذا المعنى كما قلنا: فليغسله 7 مرات إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم. ما قال إذا تغير، صح ولا لا؟ وإنما قال إذا ولغ الكلب، فبمجرد الولوغ أمرنا بغسله لأنه وقعت فيه نجاسة، والغسل من نجاسة الكلاب 7 وأولاهن بالتراب ومائعا رقه إلى آخره. فالشاهد هذا الماء تنجس، فيجمع بين الأدلة أن هذه النصوص محمولة على القليل، فما كان قليلا يتنجس، وما كان كثيرا فإنه لا يتنجس إلا بالتغير الذي سيأتي معنا. نعم.
أو كان كثيرا وتغير بها أحد أوصافه.
نعم.
قال في الكافي:
أو كان كثيرا يعني ما وقعت فيه نجاسة وهو قليل ينجس مطلقا لهذه النصوص، أما إن كان كثيرا فلا بد من اشتراط تغير أحد أوصافه، وأوصافه هي اللون أو الريح أو الطعم. نعم.
قال في الكافي بغير خلاف.
نعم.
وقال في الشرح: حكاه ابن المنذر إجماعا.
نعم.
فإن زال تغيره بنفسه أو بإضافة طهور إليه.
قال في الشرح: أو كان كثيرا، أعد مرة أخرى.
أو كان كثيرا وتغير بها أحد أوصافه. قال في الكافي بغير خلاف.
نعم.
وقال في الشرح: حكاه ابن المنذر إجماعا.
نعم، كما قلنا لكم الإجماع قام على صحة معناها، على معنى هذه الزيادة. نعم، اللون أو الريح أو الطعم، فإذا كان كثيرا لا ينجس إلا إذا تغير واحد من هذه الأوصاف، بأن تنتر ريحته من هذه النجاسة، أو يتغير طعمه منها، أو يتغير لونه بها، فهذا بالإجماع. نعم.
فإن زال تغيره بنفسه أو بإضافة طهور إليه أو بنزح منه ويبقى بعده كثير طهور.
نعم. هذا نعم،
أي عاد إلى طهوريته.
هذا الآن شرع من أو شروع من المؤلف رحمه الله في بيان الطرائق التي يطهر بها هذا الماء الذي تغير أحد أوصافه. ذكر أول شيء أن يزول التغير بنفسه، يعني تزول هذه النجاسة بسبب الشمس مثلا، يكون الماء مكشوف فترتفع منه هذه النجاسة فيزول منه اللون أو تزول منه الرائحة أو يزول منه الطعم، فهذا من غير معالجة، فإذا كان كذلك عادت إليه الطهورية. هذه الطريقة الأولى. الطريقة الثانية أو الصورة الثانية: بإضافة طهور إليه، يعني بالمكاثرة، سميها العلماء سميها الفقهاء بالمكاثرة، يعني يكون عندك ماء يبلغ قلتين تغير أحد أوصافه فأضيف إليه طهور، ماء طهور. حتى زالت هذه النجاسة بسبب الكثرة، فحينئذ يطهر، يعود إلى طهوريته. يعني لو كان عندك ماء يبلغ قلتين في بركة، فرأيت شيئا من نجاسة فيه غيرت أحد أوصافه، نعم، ثم فتحت البئر الارتوازية على هذا الموقع فصببت فيه ما يقارب 20 قلة على الماء الأول، زالت به الرائحة أو زال به اللون أو الطعم. فإذا كان كذلك فأنت حينئذ إنما كاثرته بماء طهور، فعاد بسبب ذلك إلى طهوريته، عاد بسبب ذلك إلى طهوريته، لأنه زال هذا المغير له، إما اللون وإما الطعم وإما الريح. فشممته لم تجد شيئا إذا كان الريح، أو نظرت وإذا اللون قد ذهب لا وجود له وكان قد تغير بتغير لونه أو بتغير طعمه، لما صلحت البئر وفتحتها على هذه البركة أو هذه البحيرة عندك في المزرعة فكاثرتها 20 قلة من قلال هجر أو أكثر من ذلك، فزال الطعم بهذا الماء الطهور الذي صببته عليه، وهو ما يعرف عند الفقهاء بالمكاثرة، فإنه حينئذ يعود إلى طهوريته. الثالثة النزح، لو كان ماء بئر، لو كان ماء بئر تغير لونه أو طعمه أو ريحه، فجئنا برجل نزاح ينزح هذا الماء أو أكثر، فنزح هذا الماء الذي تغير، ونحن نعلم أن البئر كلما نزحت كلما نبع الماء من أسفلها، نعم، فحينما أنت تنزح الأعلى ينبع من الأسفل بعده ماء آخر، فإذا حصل هذا النزح ونبع بعده ماء كثير وبقي بعده ماء كثير طهر بسبب النزح للأول وبقاء الكثير الذي بعده، فيعود طهورا وأسفل النعل وخف يمسح بالترب والآبار حيث تنزح، يقول الناظم، وأسفل النعل وخف يمسح بالأرض والآبار حيث تنزح. يعني إذا نزحنا البئر وبقي بعد ذلك ماء كثير فإنه يكون طهورا، ولا عبرة بأنه قد تغير أحد أوصاف الماء السابق، لأن هذا قد نزحناه وبقي بعده كثير فعاد إلى طهوريته. فهذه صورة ثالثة من صور تطهير الماء الذي وقعت فيه نجاسة. إذن كم صور؟ 3. الأولى أن يتغير بنفسه، تزول هذه الصفة التي تغير بها عنه تلقائيا بنفسها، الريح أو اللون أو الطعم بسبب الشمس مثلا زال. الثانية المكاثرة. الثالثة النزح فيما لو كان هذا الماء في بئر ونشرب منها لأنه عاد إلى طهوريته. نعم نعم نعم، نعم إذا كانت النجاسة موجودة تخرج، لكن الآن إذا تغير الكلام كله يقول إذا تغير أحد أوصافه، كان عندنا ريحة هذا الماء أو لون هذا الماء أو طعم هذا الماء فنزحناه، فإن زال تغيره بنفسه أو بإضافة طهور إليه أو بنزح منه، يعني من الماء الذي هو كثير وحصل التغير له بواحد من هذه الأسباب الثلاثة. نعم.
والكثير قلتان تقريبا واليسير ما دونهما، وإنما خصت القلتان بقيام هجر لوروده في بعض ألفاظ الحديث ولأنها كانت مشهورة الصفة معلومة المقدار. قال ابن جريج: رأيت قلال هجر فرأيت الكلة تسع قربتين وشيئا.
نعم.
والاحتياط أن يجعل الشيء نصفا.
نعم.
فكانت القلتان خمس قرب تقريبا.
خمس قرب تقريبا. نعم.
والكربة 100 رطل بالعراقي.
نعم.
والرطل العراقي 90 مثقالا.
نعم.
وهما 500 رطل بالعراقي و80 رطلا
يقال رطل ويقال رطل. صح كله. نعم.
و80 رطلا ونصف سبع
بالقدس، يعني بلاد بالمقدس، بيت المقدس. أيه؟
وهما 500 رطل بالعراقي،
لأن المؤلف من بيت المقدس طول كرم. نعم. وهي في بلاد فلسطين ولا لا؟ أيه؟ ناحية، نعم، إلى جهة نابلس. ها؟ نعم.
و80 رطلا وسبعان ونصف
وسبعاني
وسب...
نعم وسبعاني ونصف سبع بالقدسي وسبعاني نعم. هذا الكلام من المصنف رحمه الله تعالى يبين فيه الآن حد الماء الكثير والقليل، حد الماء الكثير والقليل. فيقول رحمه الله: الكثير قلتان من قلال هجر. هجر بلدة قريبة كانت من المدينة قديما، ليست بلاد هجر في المنطقة الشرقية، لا، وإنما هي هجر بلدة قريبة من المدينة كانت تصنع فيها القلال. فالقلتان من قلال هجر إذا كان مقدار الماء يبلغ هذا فهو كثير، وإذا كان دون القلتين فهو قليل. وجعلت القلتان مقدارا في التحديد لأنها قد وردت في الحديث أولا لأنها قد وردت في الحديث في بعض طرقه، ما هو سبق معنا إذا بلغ الماء قلتين أو إذا كان الماء قلتين لم يحمل، فجعلت حدا للكثير لأنها قد وردت في الحديث. وثانيا لأنها معلومة المقدار، وثالثا لأنها مشهورة الصفة، فالتحديد بها يكون منضبطا بناء على هذه الثلاثة: الأول ذكرت في الحديث، الثاني معلومة المقدار عند الصحابة رضي الله عنهم وعند أتباعهم في زمانهم وتناقلها الناس خلفا عن سلف جيلا بعد جيل، فهي معلومة المقدار. ثم إنها مشهورة الصفة، وإذا كان كذلك فإن التقدير بها ينضبط، التقدير بها ينضبط. وقد ذكر ابن جريج رحمه الله كما ذكر المصنف أو الشارح، ذكر ابن جريج رحمه الله أنه رأى قلال هجر وحدد مقدارها، فقال: رأيت القلة، فرأيت القلة تسع قربتين وشيئا، تسع قربتين وشيئا. القلة هي الجرة العظيمة الكبيرة. يقول: رأيتها ورأيتها تسع قربتين من القرب وشيئا. الشيء هنا لم يسمه، نعم، ما قدره لنا. فنحن نأخذ بالأحوط أن الشيء الاحتياط أن نجعله النصف، نأخذ هنا بالأحوط فنجعل الشيء أقل أعلى التحديد النصف، قد يكون ربعا قد يكون ثلثا، فنحن نقطع هذا بماذا؟ بأن نقدره نصفا، لأنه ما زاد على الشيء على النصف ما يكون شيئا. يقال نصف، يقال ثلاثة أرباع، نعم، أو نصف وقليل، أو نصف وشيئا. فنحن أعلى ما نجعله شيئا ينتهي إليه لفظ شيئا نصف، فنكون حينئذ قد أصبنا بيقين كلام ابن جريج. فالقربتان معروفتان، والشيء نحتاط فنجعله نصفا. فإذا قلنا إن القلة قربتين، إن القلة قربتان ونصفا، فالقلتان كم؟ خمس قرب، فالقلتان خمس قربين. هذا كله إلى الآن لا يعرف عند الناس اليوم، كما يقول الأخ عبد الصمد. طيب، القربة ما مقدارها؟ القربة قدروها بمئة رطل عراقي أو رطل عراقي، والرطل العراقي تسعون مثقالا. طيب، بالأوزان المعاصرة، فيه كتب الآن نزلت في المقاييس والموازين والمكاييل معاصرة تحول هذا. يقولون الرطل العراقي يساوي 382 جرام، يعني أقل من نصف كيلو. الرطل العراقي على هذا التحديد، الرطل العراقي يا أخ عبد الصمد يعادل 382 جراما ونصف الجرام، هكذا وزنه. فإذا كان القربة مئة رطل بالعراقي، والرطل هو هذا 382 جرام ونصف، فمجموع القلتين كم يصير؟ يصير 191 كيلو ونصف. مجموع القلتين، القلتين إذا قلنا إن القلة قربتين، إن القلة قربتان ونصفا، والقربة مئة رطل بالعراقي، والرطل تسعون مثقالا، وحولنا الرطل إلى الجرام 382، اضرب هذا في هذا العدد يطلع لك 191.5 كيلو. والكيلو عندنا كم جرام؟ 1000 جرام، أليس كذلك؟ فحينئذ يطلع لك 191.5 كيلو. يعني لو قلت 192 كيلو، هذا مجموع القلتين، مجموع خمس قرب التي هي تعادل القلتين، يكون مجموعها 192 كيلو تقريبا. نعم، لا أقل، أظنه اللتر أظنه أقل من الكيلو قليلا، لا أدري، أنا ما اعتبرت اللتر، لكن أنا أظنه أتوقعه أقل، والعلم عند الله، يحتاج إلى وزن. نعم نعم، ها؟ نفس الكيلو. على كل حال، على كل حال، وهو بالأصواع النبوية، بالصاع النبوي 93 صاعا، أربعة وتسعون صاعا تقريبا. فإذا كان كذلك فهذا الماء هو الكثير، ولذلك قال وهما 500، يعني القربتان 500 رطل بالعراقي. اضرب 500 رطل بالعراقي في قيمة الرطل العراقي الواحد، يطلع لك بالجرام، يطلع لك هذا العدد. واضح يا أولاد؟ نعم، 500 رطل بالعراقي. إذا قلنا لك الرطل العراقي يقدر بكذا على حسب المكاييل الآن، الكتب التي قربت الأوزان والمكاييل القديمة وحولتها بالمكاييل الحالية، فإذا كان الرطل العراقي 380.5، نعم تقريبا، وهي القربتان 500 رطل عراقي وثمانون رطلا وسبعة وخمسمائة رطل بالعراقي، نعم، إذا ضربت هذا في قيمة الرطل أو في كمية الرطل بالجرام، فإنه يتحول لك 192 كيلو تقريبا. فهذا إذا بلغ الماء هذا الحجم أو هذا الكم، ما يقارب 192 كيلو، فهو إيش؟ فهو كثير. 192 كيلو تعادل قلتين من قلال هجر، وهي قربتين ونصف، وهي قربتين ونصف. فحينئذ يكون هذا هو الكثير، يكون هذا هو الماء الكثير الذي يقال فيه بما تقدم من كلام المصنف رحمه الله تعالى. نعم، سيأتي. نعم،
ومساحتهما أي القلتان ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا.
نعم، ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا، يعني في الأرض عمق ذراع وربع الذراع، وعرض مثله يعني مربع، وعمق مثله، وعمق مثله. فإذا صب فيه هذا الماء اتسع له عمقا طولا عرضا، ذراع وربع طولا وذراع وربع عرضا، فالأرض مربعة أو الإناء هذا مربع، لو جئت كما يقولون بلغة العصر بتانكي الآن، خزان من الصفيح أو خزان من البلاستيك المقوى الذي نأخذ معنا للبر في الرحلات، نعم، فأخذته معك ذراع وربع في ذراع وربع مربع، طول عرض سواء، أضلاعه متساوية، عمقه أيضا ذراع وربع صفيحة من هذا التانكي أو من هذا الخزان أو من هذا البلاستيك، قل ما شئت، عرضه ذراع وربع في طول ذراع وربع في عمق ذراع وربع. فإذا ملأته بهذا المقدار من الماء كان كافيا لأن يتسع له، يتسع للقلتين اللتين هما قربتان ونصفا أو قربتان وشيئا وجعلناه حينئذ نصفا احتياطا. نعم. فإذا كان كذلك فهذا هو الماء الطهور الكثير. نعم.
فإذا كان الماء الطهور كثيرا ولم يتغير بالنجاسة فهو طهور ولو مع بقائها فيه.
نعم.
لحديث بئر بضاعة السابق رواه أحمد وغيره.
ونحن قلنا لكم حمل حديث بئر بضاعة مع أنهم قالوا يا رسول الله أنا توضأ من بئر بضاعة وهي يلقى فيها إيش؟ نعم والنتن. فقال صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. وهنا قال الماء طهور لا ينجسه شيء، فنحن نقول إن هذا محمول عليه، هذا محمول عليه إذا لم يتغير بالنجاسة ولو وجدت فيه، فهذا دال على ما؟ على الكثرة. أما إذا تغير فلو كان كثيرا وتغير كما تقدم فإنه يكون إيش؟ يكون نجسا، يكون نجسا إذا تغير يكون نجسا. نعم. فإن نجاسة عليه قطرت، والمصنف يقول أو كان كثيرا وتغير بها، يعني بالنجاسة أحد أوصافه، وهنا يقول إذا كان كثيرا ولم يتغير بالنجاسة. نعم هذا هو. نعم.
وإن شك في كثرته فهو نجس.
نعم.
وإن
قوله وإن شك في كثرته يعني لم يتيقن هل هو بلغ القلتين فصاعدا أو لم يبلغهما، إذا شك، هذه صورة، إذا شك الإنسان في هذا الماء الذي رآه كثيرا، شك في كثرته، أنا أراه كثير لكن هل يبلغ قلتين أو لا يبلغهما، فهو نجس، فهو نجس. لما؟ لأن الشك هنا لا يبنى عليه حكم فيقال بالطهارة، لا يبنى عليه حكم فيقال بالطهارة. لأننا نحن عندنا يقين وعندنا ظن راجح وعندنا شك، أليس كذلك؟ فهذا لا هو يقين ولا هو ظن راجح، بقي إيش؟ بقي الشك، والشك لا يبنى عليه حكم ينتقل به عن الأصل، والأصل هنا عندنا وقوع النجاسة فيه، الأصل عندنا هنا فيه وقوع النجاسة، وشككنا فيه هل هو كثير بلغ القلتين أو لم يبلغه أو لم يبلغهما، فلما شككنا لم ننتقل عن الأصل وهو إيش؟ القلة، فحينئذ حكمه النجاسة، فنبقى على هذا الأصل، فنبقى على هذا الأصل. وإن شك في كثرته فهو نجس، يعني يكون حينئذ الأصل أنه قليل، والقليل هو الذي وقعت فيه نجاسة فإنها تنجسه، ولا لا؟ نعم نعم. ما سبق معنا الأحاديث؟ نعم.
وإن اشتبه ما تجوز به الطهارة بما لا تجوز به الطهارة لم يتحرى ويتيمم بلا إراقة.
نعم، هذه مسألة أخرى. وإن اشتبه ما تجوز به الطهارة، يعني هذا الماء الطهور بما لا تجوز به الطهارة بالماء النجس، كان عندنا هذا الماء في إناء طاهر طهور، وهذا الماء في إناء شبيه به، كان طهورا ثم تنجس، والإناءان مشتبهان، وأنا أعلم هذا أنه هو الذي أصابته النجاسة وهذا لم يصب بالنجاسة، خرجت وعدت نسيت أي الإناءين الذي عرفت أنه وقعت فيه النجاسة، واضح؟ فاشتبه علي الحال، أهو هذا الإناء أو هو هذا الإناء؟ اللون واحد والمقدار واحد، نعم، والنوع واحد، يعني كلها مشتبهة تماما، لكن كنت أميز حينما وقعت النجاسة بهذا لأنه وقعت أنا عنده، فعرفت هذا أنه هو النجس وهذا هو الطهور، ثم خرجت ورجعت لأتطهر منه فنسيت أي الإناء أين هو الذي وقعت فيه النجاسة، نعم، فحينئذ إذا شككت فيما تجوز به الطهارة، الماء الطهور مع ما لا تجوز به الطهارة وهو الذي وقعت فيه النجاسة، يقول المصنف رحمه الله لم يتحرى، يعني ما عنده مرجح، لم يتحرى، ماذا يعمل؟ يعدل عنهما جميعا إلى التيمم، يعدل عنهما جميعا إلى التيمم. لما؟ لأنه في حكم عادم الماء، في حكم عادم الماء، هذا لا يجد ماء يتيمم، وهذا يجد ماء اشتبه عليه طهوره بنجسه ولم يتبين، فهذا ما يقال له تحرى، وإنما يقال اعدل عنه إلى التيمم. نعم، لماذا؟ لأن هذا الذي لا يجوز التطهر به قد اشتبه بما يجوز التطهر به، ولا دليل عندنا على التفريق بينهما، فاشتبه المباح بالمحظور، اشتبه المباح وهو الطهور بالمحظور وهو النجس، فيتركان جميعا، فيتركان جميعا لأنه لا مرجح. ولأنه ولله الحمد لا ضرورة، ما عندنا ضرورة، قد جعل الله جل وعلا لك البدل وهو التيمم. نعم،
لأنه اشتبه المباح بالمحظور فيما لا تبيحه الضرورة،
ولم يتعين واحد منهما، اشتبه هذا بهذا، ما استطعت تعيين واحدا منهما، تعيين واحد منهما. نعم،
لأنه اشتبه المباح بالمحظور فيما لا تبيحه الضرورة فلم يجد التحري.
نعم،
كما لو كان النجس بولا أو كثر عدد النجس.
نعم، كما لو كان النجس بولا، كما لو كان النجس بولا أو كان النجس عدده كثير، فهنا يتغير الماء به، إذا جاء هذا النجس وقع في هذا الماء فإنه يغيره، فإنه ينجسه ولا يجوز التوضؤ به ولا التطهر به. نعم،
أو اشتبهت أخته بأجنبيات قاله في الكافي.
نعم، إذا كانت أخته اشتبهت عليه بأجنبيات تحرز، يعني إذا كان لإنسان أخت وتركها وسافر وجاء قد تغيرت عليه فاشتبهت هذه الأخت بالأجنبيات، اشتبهت هذه الأخت بالأجنبيات، فإنه لا يمكن أن يجعلها أو يجعل واحدة منهن، لا يمكن أن يجعل واحدة منهن من محرما له، من محارمه، وهو إلى الآن نسي صورتها، تغيرت عليه صورتها، فلا تكون واحدة منهن أختا له، ولا يكون محرما على واحدة منهن، حتى يأتي ما يدل على أن هذه أخته. كذلك لا يجوز له أن ينكح واحدة منهن لأنه قد يقع على أخته. نعم، حتى يأتي ما يدل على أن هذه بعينها أخته، فحينئذ تميزت، وإلا ترك الزواج منهن جميعا. لما؟ حتى لا يقع فيما لا يقع في وطئ من حرم الله جل وعلا عليه. نعم.
ويلزم من علم بنجاسة شيء إعلام من أراد أن يستعمله، لحديث الدين النصيحة.
نعم، وهذا آخر ما ختم به الماتن رحمه الله، يقول يلزم من علم بنجاسة شيء إعلام من أراد أن يستعمله، سواء كان ماء أو كان ثوبا أو كان بقعة كان حصيرا أو نحو ذلك، لأن هذا من النصيحة. فلو جاء ليتوضأ من هذا قال لا توضأ منه، لأني قد رأيت قبل قليل طفلا بال فيه، فحينئذ يجب له النصيحة. وهكذا لو أراد أن يصلي قال لا تصلي هنا، هذا المكان قد بال فيه طفل أو صبي ولما يغسل، لا تصلي هنا. أو ثوبا أراد أن يتزر به فقال له لا تلبسه لأنه قد تنجس قبل قليل، رأيت أنه أصيب بنجاسة، أو لا تشتري هذا الثوب فإنه نجس قد أصيب بنجاسة، انفتحت على هذا المتجر المجاري فأصابت هذا النوع من الثياب فلا تشتري هذا كذلك. وهكذا لو رأى إنسانا أراد أن يشرب من ماء قد ولغ فيه الكلب، أو يتوضأ من ماء قد ولغ فيه الكلب، أخبره. لما؟ لعموم حديث الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، وهذا من عامة المسلمين، فيجب له النصيحة عليك حتى لا يقع في شيء نجس فيستعمله، إما غسلا به أو اغتسالا به أو توضؤا به أو صلاة عليه أو لبسا له أو استعمالا له كإناء نجس ونحو ذلك، لأن هذا من النصيحة الواجبة لأخيك عليك. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.net، وجزاكم الله خيراً.